بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا في الكلام عن أنواع التوحيد الثلاثة، وسبق في الدرس الماضي الكلام عن توحيد الربوبية، وقلنا إن أنواع التوحيد هذه مأخوذة بأدلة الاستقراء والتتبع، وليس هو شيء جديد. فالربوبية هو إثبات أفعال الله جل وعلا، والألوهية هو توحيد الله جل وعلا بأفعال عباده، والأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلا، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم توحيد الله جل وعلا بالعبادة، وتوحيد الله جل وعلا بالعبادة هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادات، بأن يعلم العبد العلم اليقين الجازم أن الله جل وعلا هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، وأن صفات الألوهية وخصائص الألوهية غير موجودة في أحد من الخلق، فليس هناك من الخلق من يستحق أن يتقرب إليه بشيء من العبادات. كل عبادة تصرف لله جل وعلا وحده لا شريك له. الله جل وعلا أمر بهذا، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فكون الله جل وعلا هو الخالق إذن هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية العظمى من الخلق هو عبادة الله جل وعلا. إلا ليعبدون، اللام هنا لام التعليل، أي خلقهم الله جل وعلا لعبادته سبحانه. وبين الله جل وعلا المقصود من بعثة الرسل هو تحقيق هذا التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل أنزل الله جل وعلا هذه الكتب جميعها لتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق هذا التوحيد لله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. أن لا يعذبهم، يعني إن لم يشركوا به فهم من أهل توحيده. وحينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، في رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجاء من حديث جابر عند مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهنا يعني وقفة يسيرة وهي مناقشة لقول من يقول إنه لا يحدث في هذه الأمة شرك. هذا لا شك القول بعيد عن النصوص وبعيد عن الواقع. أما النصوص فهذه النصوص الدالة على الوعد لأهل التوحيد والوعيد لأهل الشرك تدل على أن هذا أمر يحصل، فمن حقق التوحيد دخل الجنة، ومن وقع في الشرك استحق العذاب. ثم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. الأمر الثاني الواقع المشاهد من صرف العبادة لغير الله، من الناس من يذبح للجن أو من يدعو الجن أو من يدعو الميتين، فيأتي إلى قبر فلان يا فلان أغثني أشفي مريضي فك كربتي، هل هذا التوحيد؟ هل من يقوم بهذا الفعل يعبد الله جل وعلا وحده، حقق العبادة لله وحده، أم أشرك مع الله؟ أشرك مع الله، دعا غيره واستغاث بغيره سبحانه وتعالى. فإذا توحيد الألوهية هو أساس دعوة الرسل، أساس دعوة الرسل هو توحيد العبادة لله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ودلت النصوص في كتاب الله جل وعلا أن هذا النوع من التوحيد هو المفتاح دعوة الرسل، لأنه كما سبق معنا أن توحيد الله جل وعلا في الخلق والرزق والتدبير لم ينكره إلا شذاذ الخلق، لكن هذا الباب هو الذي أنكره كفار قريش الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم يعبد صنمه، ربما يشتري تمرا ويصنع منه هذا المعبود الذي يتعبد له، ثم إذا جاع أكله، وربما اشتراه من أخشاب ويتعبد له، وكانوا يعبدون ما يقارب 360 صنما، وكل قبيلة لها صنم تتوجه له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعقيدة التوحيد، أليس كذلك؟ إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فكانت الخصومة بين الرسل والأنبياء وبين أقوامهم أصالة في هذا الباب. نعم كان هناك دعوة لبعض الأقوام في ترك المنكرات الأخلاقية أو فيما يتعلق بالبيع والشراء وما يحصل من غش في الميزان ونحو ذلك، لكن كان أصل الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم عدم قبولهم لتوحيد العبادة لله جل وعلا. قال الله جل وعلا عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال عن قوم هود قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال عن قوم صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب والله جل وعلا قال في حال كفار قريش قال وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هذا النزاع، هذا الخلاف. ولذلك كما سبق معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله كلمة أحاج لكم بها عند الله. لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود بحق إلا. إذن هي تحقيق العبودية لله جل وعلا. فهم أبوا هذا الأمر، هم يعتقدون ويقولون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، لكنهم لا يعتقدون أنه المستحق للعبادة وحده. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هنا عندنا نقطة مهمة جدا، إذا كان الأنبياء والرسل أول ما بدأوا في أمر تصحيح العقائد للناس، فإن أول ما ينبغي على الدعاة إلى الله جل وعلا أن يصححوا عقائد الناس وأن يوجهوا الناس إلى ربهم جل وعلا، مع العناية بالبعد عن الفواحش وسيء الأخلاق ونحو ذلك. لكن أول الأمر ما تصلح به عقيدتهم وما يستقيم به دينهم. فدعوة الرسل ككل في دعوتهم إلى توحيد الألوهية يتجلى في أمور، أما الأمر الأول فإن الرسل جميعا اتفقوا على ذلك، جميع الرسل متفقين على الدعوة إلى توحيد العبادة لله جل وعلا. والأمر الثاني أن الرسل لم يذكروا مسألة توحيد الله جل وعلا بأنه الخالق المدبر إلا على سبيل الإلزام لأقوامهم، إلا على سبيل الإلزام لأقوامهم. الأمر الثالث أن الأنبياء والرسل حينما لم يستجب لهم أقوامهم في هذا الأمر اعتزلوهم، كما قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم ذاكرا قول إبراهيم، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. وكذلك قبل أن يعتزلوهم نهوهم عن هذا الأمر، نهوهم عن هذا الأمر كما تقدم معنا في قصة صالح ونوح وهود عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه هي دعوة الرسل، هو الأمر بتوحيد الله جل وعلا. كل عبادة، ما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله جل وعلا فالتقرب إليه به عبادة. الله يحب المتوكلين، التوكل عبادة. يحب المستغفرين، الاستغفار عبادة. يرضى أن يذبح الناس له، هذه عبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فقد أشرك. فإذا كل عبادة، كل عبادة سواء كانت بدنية أو كانت مالية أو كانت قلبية أو كانت مركبة من البدني والمالي أو كانت لسانية كالاستغفار والتكبير والتحميد، كل هذه عبادات. لا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من هذه العبادات لغير الله جل وعلا. وفي العبادة التي يتقرب العبد فيها إلى ربه جل وعلا، كل عبادة لها ثلاث أركان، كل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه لها ثلاث أركان: كمال الحب لله جل وعلا، قال الله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، وكمال الرجاء، يعني يتقرب العبد إلى ربه لكمال حبه لله جل وعلا ولتحقيق رجائه بما عند الله سبحانه وتعالى ولخوفه من عذاب الله. إذن المحبة والرجاء والخوف. والإنسان في في سيره إلى الله جل وعلا لابد أن يصطحب معه دائما الخوف والرجاء، فلا يميل به الخوف فيقنط من رحمة الله، ولا يميل به الرجاء فيترك العمل. وهو في ذلك طبيب نفسه. النفس أحيانا تحتاج إلى شيء من التخويف، إذا صار عندها تكاسل، صار عندها تهاون والاتكال على رحمة الله جل وعلا. وكذلك إذا صار عند النفس الخوف الذي يؤدي بها إلى القنوط من رحمة الله، احتاجت إلى شيء من الرجاء. والإنسان في الدنيا يسير بهذين الجناحين، فهو كالطائر الذي لا يستطيع أن يطير بجناح واحد، لا بد أن يطير بالجناحين. وهذه العبادة لا تقبل إلا بشرطين، كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل العبادات، في المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات لله جل وعلا. ما الذي ينقض هذا التوحيد؟ الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، والله جل وعلا حذر من الشرك في آيات كثيرة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فما هو الشرك؟ هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، هو تسوية غير الله بالله جل وعلا فيما هو من خصائصه. يشرك إذا اعتقد أن غير الله يخلق أو يدبر الكون، كما يقول بعض الناس أن هناك أبدال أو أقطاب يتحكمون في الكون، ينزلون الغيث ويتحكمون في الجنة وفي النار وفي الأرزاق، أو الشرك في توحيده، يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله، أو الشرك في أسمائه وصفاته بالتعطيل. الله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء والصفات وهم يعطلون هذه الأسماء والصفات، كما تقول الجهمية: لا يثبتون لله الأسماء ولا يثبتون لله الصفات، لا سميع ولا يسمع، ولا بصير ولا يبصر، ولا قدير ولا يقدر. الله جل وعلا أثبت لنفسه هذه الأسماء وأثبت لنفسه هذه الصفات، كيف لي أنا الحق في أن أنفي عن الله ما أثبته لنفسه؟ لا يجوز. فالله جل وعلا حذر من الشرك. ومن الشرك ما يكون شركا أكبر، هذا مخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار. ومنه ما يكون شركا أصغر، وهو ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر أو سببا إلى الشرك الأكبر، كيسير الرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذن كلمة الشرك الأصغر يا إخوة هذه ليست من عندنا، هذه من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا أصغر، فدل على أن الشرك الأصغر يقابله شرك أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء، الرياء ما هو؟ أن الإنسان يظهر العبادة لغيره، يطلب ممدحة الناس، قال يقول الله جل وعلا إذا جاز الناس بأعمالهم، هذا تكملة الحديث، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، انظروا هل تجدون عندهم جزاء. ومن ذلك أيضا قول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، الصواب أن تقول لولا الله وحده. الله جل وعلا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، انظروا هذه الآية وتأملوها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا قال ابن عباس ترجمان القرآن؟ قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، شرك خفي. قال وهو أن تقول، يعني ضرب لنا أمثلة ابن عباس رضي الله عنهما، قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، هذا حلف بغير الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر، شرك الألفاظ. قال أيضا ابن عباس وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، يعني لولا أن هذه الكلبة رفعت صوتها حينما رأت اللصوص وإلا كان اللصوص أخذوا أموالنا. إذن ما الصواب؟ طيب الصواب أن أقول لولا أن الله جل وعلا هيأ هذا السبب، أو أقول لولا أن الله جل وعلا حفظنا بحفظه ورعانا برعايته. وقال أيضا من الأمثلة ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، يعني البط إذا رأت شخص غريب رفعت أصواتها. فقال أيضا رضي الله عنه وقول الرجل لأصحابه ما شاء الله وشئت. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. يقول ابن عباس أيضا وقول الرجل لولا الله وفلان، قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، لا تجعل فيها فلانا. طيب الآن الناس يقولون لولا حنكة هذا السائق لا متنا، لولا حسن كذا، لولا الله جل وعلا. فالعناية، وهذا من الأدب مع الله جل وعلا، من الأدب مع الله أن تحيل الأمر إليه. فلو لم يهيئ الله جل وعلا هذه الأسباب في حفظك لهلكت، لهلكت. فالإنسان يجتنب الوقوع في هذه الأنواع من شرك الألفاظ، لولا فلان، ما شاء الله وشئت، توكلت على الله وعليك. وما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ لا، الشرك الأكبر مخرج من الدين، صاحبه مخلد في النار وهو محبط لجميع الأعمال، وهذا خلاف الشرك الأصغر، فإنه غير محبط للأعمال وصاحبه ما زال من أهل الإيمان، لا يحكم بكفره، وكذلك هو غير خالد في النار. هذا مختصر فيما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا بعبادته. أما ما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله جل وعلا يعلم بما يستحق أم نحن الذين نعلم بما يستحق سبحانه؟ الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال وأنتم تعلمون. فإذا الواجب على الإنسان أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لك أن تثبت لله اسما ليس من أسمائه، ولا أن تثبت لله صفة ليست من صفاته، لأن إثباتك لاسم أو لصفة لم يثبتها الله جل وعلا لنفسه ولم يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم تحكم من عندك ليس عليه دليل، وهذا أمر غيبي. ولذلك نثبت لله أنه الرحمن الرحيم الغفور الجبار العزيز الحكيم العليم، هذه الأسماء جاءت في القرآن وجاءت أيضا أسماء في السنة: المحسن، السلام، المهيمن، العلي الكبير، الستير. لكن نثبت لله جل وعلا اسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، هذا لا يجوز، لا يجوز. فإذا نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من غير تحريف لهذا الاسم، سواء لمعناه أو للفظه، ولا تكييف. ما معنى تكييف؟ يعني لا نجعل لله جل وعلا أو لصفات الله كيفية معينة، نفوض الكيفية، نفوض الكيفية. جاء رجل إلى الإمام مالك فسأله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وسأل هنا عن ماذا؟ عن الكيف. فالإمام مالك من هول هذا السؤال العظيم طأطأ رأسه ثم رفع رأسه وقد علته الرحضاء العرق الشديد، فقال له: الاستواء معلوم، معلوم معنى الاستواء في اللغة، والكيف مجهول، ما نعرف كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي. هذا لأن إثبات الكيفية تمثيل وتشبيه لله جل وعلا، فلا يجوز أن تقول كيفية صفات الله كذا. وإذا كنت لا تعرف كيفية ذات الله جل وعلا فإنك لا تعرف كيفية صفاته، لأن قاعدة عند أهل العلم: الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لا يجوز لك أن تسأل عن كيفية صفات الله. تفوض الكيفية، نفوض الكيفية، فنثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفوض هذه الكيفية لله جل وعلا. وهذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في جميع الصفات: ينزل ربنا جل وعلا كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح في ثلث الليل الآخر. فلا تأتي وتقول كيف ينزل، ما نعلم كيف، لا يجوز هذا السؤال. نثبت النزول له سبحانه وتعالى على ظاهر النص الشرعي. وهل نقول تنزل ملائكة الله؟ طيب يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، إذا كانت تنزل الملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزل ملائكة ربنا، أليس كذلك؟ إذن هذا النزول يليق بالله جل وعلا الذي ينفي عن الله النزول. وقع في ذهنه إيش؟ ها، التشبيه، وقع في ذهنه التشبيه فلجأ إلى تعطيل هذه الصفة. لكن إذا قلت الله جل وعلا أخبر عن نفسه في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه في السنة بصفات، والله جل وعلا أعلم بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة لله فنحن نقول ما قاله الرسول طيب أنا إذا قلت ينزل ربنا، أنا وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن إذا قلت ينزل تنزل رحمة الله، ها، هل أنا وافقت قول الرسول؟ أضفت من عندي يا إخوة، صح؟ إذن الأصل أن نخبر عن الله بما أخبر به عن نفسه وبما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتعداهما، إن هذا التعدي للقرآن والحديث هذا تحكم لا دليل عليه. طيب إذا أنت تقول أنا أنزه الله جل وعلا، هل الله لم ينزه نفسه؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزه ربه؟ فأنت تنزه الله أفضل من نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فإذن الله جل وعلا قال وأثبت لنفسه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته، البالغة في الحسن غايته، وهذه الأسماء حسنى لأنها دالة على صفات الكمال، ولأنها كذلك دالة على المدح لله جل وعلا، ولأن غير هذه الأسماء لا يقوم مقامها ولا يدل على معناها. طيب مثلا أنا أعطيكم مثال، الله جل وعلا سمى نفسه بالعظيم، أليس كذلك؟ وهو العلي العظيم. طيب يقول قائل أنا سأسمي الله باسم مثل العظيم، العظيم الكبير مثلا، أقول الضخم، هل يجوز له هذا؟ ما جاء في القرآن والسنة هذا. نقول لا، لا يجوز لك. المسألة ليست استحسان، المسألة ليست استحسان، وإنما وقوف على نصوص الكتاب والسنة. ولذلك قال أهل العلم قاعدة: أسماء الله كلها حسنى، وأسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا يجوز لك أن تثبت لله اسما، ولا يجوز لك أن تثبت له صفة ما أثبتها الله جل وعلا لنفسه، ولا أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم من مسائل الأسماء والصفات أن كل اسم يدل على صفة ولا عكس، فالسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، والقدير يدل على صفة القدرة، والرحيم والرحمن يدلان على صفة الرحمة. كل اسم أثبته الله جل وعلا لنفسه فهو يدل على صفة. إذن تشتق الصفات من الأسماء، ولا تشتق الأسماء من الصفات. فإذن ما الأوسع، باب الأسماء أم باب الصفات؟ باب الصفات، أحسنت، الأوسع باب الصفات، لأن كل اسم يدل على صفة، وهناك صفات غير ما اشتقت من الأسماء، فتكون باب الصفات أوسع من باب، أوسع من باب الأسماء. مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك والملك، إذن لا يقول قائلا جاءت ملائكة ربك، لأن الله عز وجل ذكر أنه جاء وجاء الملك، وجاء ربك والملك، إثبات صفة كيف، كيف يجي؟ يجوز، يجوز نقول كيف يجي؟ ما يجوز، هنا كيفية نفوضها لله جل وعلا، لا يجوز أن تتكلم في كيفية صفات الله. فإذن هل نقول جاء ربك إذن نسميه الجائي؟ لا، تشتق الصفات من الأسماء وليس الأسماء من الصفات. ثم لا بد أن نعلم أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، المراد بأن من أحصى 99 اسم ويوجد غيرها، لكن من أحصى 99 اسم كان، وهذا الإحصاء بلفظها يعني بحفظها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها، ثلاث أنواع للإحصاء: أن تحفظ الأسماء، أن تعمل بمقتضى ما تدل عليه الأسماء، وأن تعرف هذه المعاني. فكان مستحق من فعل هذا أن يدخل الجنة. طيب ما الدليل على أنه لله جل وعلا أكثر من 99 اسم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن في علم الغيب أسماء لله نحن ما نعلمها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. بماذا يثنى على الله جل وعلا؟ بأسمائه وصفاته. وكذلك استدل العلماء بحديث الشفاعة، قال: فأسجد يعني عند العرش، قال: فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. وهذه المحامد هي بأسمائه وصفاته جل وعلا، فيقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع. إذن هذه المسائل لابد أن تضبط، فنثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز يا إخوة لا القرآن ولا السنة. الله جل وعلا رد على طائفتين في كتابه. الطائفة الأولى التي قالت: ننزه الله جل وعلا عن هذه الأسماء والصفات فننفيها عن الله. والطائفة الثانية التي قالت: لا نفهم من هذه الأسماء والصفات إلا ما نفهمه من جوارحنا ومن أنفسنا، فقالوا: يد الله كيدي وسمع الله كسمعي. وهذا ضلال وانحراف. فقال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، نفى التشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير، وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. وقال الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى. وقال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ نحن لا نعلم، الله جل وعلا أعلم منا، فلذلك نثبت ما أثبته لنفسه جل وعلا من الأسماء والصفات، سواء في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لنا أن نؤول شيء من الصفات بغير ظاهرها. آيات وأحاديث الصفات تؤخذ على ظاهرها. أثبت الله جل وعلا لنفسه النزول، نثبت النزول لله جل وعلا دون تأويل. أثبت لنفسه الاستواء، نثبت الاستواء دون تأويل. كيف هذا الذي لا يجوز؟ نفوض الكيفية لله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. ما فائدة أن الإنسان يعتني بمعرفة أسماء الله جل وعلا وبمعرفة صفاته؟ هناك منافع كثيرة، من ذلك أن سعادة الإنسان معرفة متوقفة على معرفة الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله أن تعرف أسماءه وصفاته جل وعلا. ثم كذلك معرفة الأسماء والصفات من أعظم الأسباب لتحقيق الخوف من الله جل وعلا ومن خشيته. إذا علم الإنسان أن الله جل وعلا هو الجبار وهو الرقيب، وعلم أن الله جل وعلا هو السميع البصير، فإنه لا شك يراقب الله جل وعلا فيما يقول ويعمل. الله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما يقول في كل ما يفعل. كذلك يجد الإنسان في نفسه طمأنينة إذا علم أن الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم الكريم الوهاب الغفور الودود، فهذه تعطيه من الطمأنينة والرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله وإنعامه على عباده. ثم كذلك أن الإنسان في إيمانه بهذه الأسماء والصفات يلجأ إلى الله جل وعلا، هو الذي يرحم العباد، وهو الذي يستجيب دعاءهم، وهو الذي يكشف الضر عنهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا ألمت بك ملمة التجأت إلى الله، لا تلتجئ إلى غيره، لأنك تعلم أنه السميع لدعائك، البصير بحالك، الذي يراك ويعلم حالك ويسمع دعاءك. فإذا تتقرب إلى الله تطلب الرحمة من الله لأنه الرحيم، وتطلب المغفرة من الله لأنه الغفور، وتطلب إجابة الدعاء لأنه المجيب سبحانه وتعالى، فتلجأ إلى الله لا تلجأ إلى غيره. الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته توجب محبة القلوب لله، فيزداد محبة العبد لربه جل وعلا. وإذا تحققت محبة الله جل وعلا في هذه القلوب لا شك أن الأعمال ستكون لله جل وعلا، سيخلص العبد في أعماله لله سبحانه وتعالى. ثم كذلك ما في معرفة هذه الأسماء والصفات من النفع للعبد في دخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. فلا شك أن هذه منافع كثيرة لمعرفة هذا الأمر. إذن يا إخوة، توحيد الله جل وعلا سواء بالخلق والتدبير والتصرف في الكون، أو توحيده بالعبادة، أو توحيده في أسمائه وصفاته، هذا كثير في القرآن. القرآن إذا جئنا نقسم مواضيع القرآن فهي ثلاثة: إما توحيد الله جل وعلا، وإما باب الشرائع والأحكام، والثالث قصص الأنبياء مع أقوامهم. قصص الأنبياء مع أقوامهم، هذا في الجملة، في جملة التقسيم. ولذلك قال أهل العلم: سورة الإخلاص تعدل إيش؟ كما في الحديث ثلث القرآن. طيب ما هو الثلث هذا؟ التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل ذكر شيء من الأحكام الشرعية الفقهية؟ كلها في التوحيد، فلذلك هي تعدل ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن توحيد. طيب الفاتحة، القرآن كله، لماذا؟ لأنها متضمنة للأنواع الثلاثة، فهي متضمنة للتوحيد، ومتضمنة للأحكام والتقرب لله جل وعلا، ومتضمنة لحال الرسل مع المخالفين. فقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، توحيد إيش؟ الربوبية. الرحمن الرحيم، أسماء الصفات، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الألوهية. اهدنا الصراط المستقيم، هذا فيه الانقياد لأمر الله جل وعلا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا ذكر للمخالفين للرسل. ولذلك الفاتحة هي أم القرآن، وقد جاء في الحديث هي القرآن العظيم، القرآن العظيم، لأنها تضمنت معاني القرآن في هذه السورة، في هذه السورة. فهذا هذه الأنواع من التوحيد، ما من آية في القرآن إلا وهي تدل على توحيد الله جل وعلا، ما من آية في القرآن إلا وهي تدل على توحيد الله جل وعلا، لأن القرآن أمر بالتوحيد أو بيان لجزاء أهل التوحيد أو بيان لحال الموحدين من الأنبياء وأتباعهم أو نهي عن نقيض التوحيد وهو الشرك أو جزاء المشركين أو ذكر أقوال المخالفين للرسل ممن لم يقوموا بالتوحيد أو بيان مكملات التوحيد من الأحكام الشرعية والحدود وغير ذلك. فإذا هذا الباب عظيم والعناية به أمر لازم لا شك فيه. نعم، نتوقف هنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.